أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما لو نوى الصلاة التامة ثم بلغ حد الترخص قبل أن يفرغ من صلاته، وقلنا بأن للمسألة شقوقا ثلاثة. الشق الأول وهو ما لو بلغ حد الترخص قبل أن ينهض للركعة الثالثة، والشق الثاني بعد أن نهض للركعة بعد القيام للركعة الثالثة قبل الدخول في الركوع، والشق الثالث هو بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة. في الشق الأول قلنا بأنه حتى ولو نواها تماما في البين، إلا أنه صار هنالك تبدل في الموضوع، كان حاضرا فمخاطب بالتمام، صار مسافرا مخاطب بوجوب القصر في البين، وما زال متشاغلا في وظيفته فتبدلت هذه الوظيفة، لأنه بعد ما تم الصلاة فلم يسقط الأمر المتوجه إليه، كان الأمر المتوجه إليه بعنوان أنه حاضر التمام، صار الأمر المتوجه إليه هو القصر بعنوان أنه مسافر في البين. تبدلت الوظيفة من التمام إلى القصر بتبدل الموضوع وانقلاب الموضوع في البين، وما زال متشاغلا في صلاته فبيتم حينئذ القصر، ما في عليه حينئذ أي شيء في البين إلا عملية النية، وهذه مش مشكلة. حتى لو نوى هلا انا من حالي مسافر، نويت قاصر مثلا، تبين لي اني بعدني عم بصلي انه لا اني مش مسافر، كملها تمام. حتى لو نويت القصر، نيه القصر لا تقضح ولا بتقدم ولا بتاخر، وكذلك العكس، نويت حينئذ التمام كنت مسافرا، واضح، وبالاثناء علمت اني لا يعني اني لست حاضرا حتى حينئذ اصلي تماما في البين، وكملت حينئذ قصر حتى نية حينئذ التمام لا بتقدم ولا بتأخر. الصورة الثانية وهي ما لو دخل في قيام الركعة الثالثة في البين، قلنا بأنه يهدم هذا القيام ويكون مثابة القيام السهوي حينئذ في البين، نفس حينئذ الصورة الثانية، مش عندنا إلا هدم القيام، وهذا حينئذ لا إشكال فيه. الصورة الثالثة لا، الصورة الثالثة وهو بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، حيث أنه هنا لا يمكن التدارك، لأنه عملية هدم القيام هذه مسألة مش مشكلة، بس دخوله في ركوع الركعة الثالثة في البين هذه زيادة ركنية، كانت عمدية كانت سهوية كانت عن جهل إلى آخره، هذه زيادة في المكتوبة تكون حينئذ محكومة بالبطلان، هذا هي مقتضى القاعدة. الماتن رحمة الله عليه قال بأنه لا فينا هذه الصلاة نصححها تام، ذكر وجها لذلك وهو الرواية التي تلوناها عليك وهي إسناد الشيخ عن محمد بن مسعود العياشي عن والتي ورد فيها أنه شخص دخل في صلاة نوى التمام حينئذ، عفوا نوى الفريضة وتشاغل بها وأتى ببعض أجزائها بزعم أنها نافلة في البين، أو بالعكس دخل في نافلتين وتشاغل ببعض أجزاء تلك النافلة بزعم أنه عم يأتي به فريضة، قال الصلاة على ما افتتحها مثلا صاحبها في البين. هنا في المقام نوى حينئذ التمام، وفي الأثناء أثناء الصلاة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بلغ حد التراخص وتجاوزه في البين، وهي وظيفته حينئذ القاصر، بس هو نواها تماما، فالصلاة على ما افتتحت حينئذ به تمما. ثم قال الأحوط الأول أنه يضم الله هذا أولا، رجع استشكل فيها وقال أنه بيجمع بين القاصر والتمام بتمما حينئذ، ويرجع يأتي بالصلاة قصرا في البين، هذا اللي أفاده المات. وقلنا هذا الكلام يرد عليه النقد والحل، النقض أنه لو تم لعام يعني بيشمل حتى الصورة الثانية، ما لو كان في قيام الركعة الثالثة أيضا هذا الصلاة على مفتوتي حد في قلبه. ليش ما بتقولش انه بيكملها في الاسلام؟ الحال انه هيدي الرواية انما هي فقط للتسهيل على احد المكلفين. كان مثلا دخل في الفريضة واتى ببعض اجزاء تلك الفريضة بعنوان النافلة في البين، ثم تذكر في أثناء يقول له الصلاة على مفتتها، في عندك تكليف بالفريضة وعندك تكليف بالنافلة، هذا تكليف أمر وجوبي، هذيك أمر ندبي، في في عندك أمر، وهذا ليس مقامنا منه. ليش؟ لأنه مقام ما في عندنا أمر كان إلا بالتمام طالما أنه حاضر، ما في عندنا إلا أمر واحد بالقصر طالما أنه مسافر في البين. وفي الأثناء حيث تبدلت الوظيفة من التمام إلى القصر، انقلاب الموضوع من الحاضر إلى المسافر في البهم، مش عندنا إلا الأمر الواحد. وإن شئتم قلتم هذه الرواية ليست بصدد أن تشرع ما هي وظيفة المكلف، بدنا نحن نفرغ في المرتبة السابقة ما هي وظيفة المكلف. وأتى حينئذ بفعل بنية الفريضة، ثم تلاه ببعض أجزاء حينئذ تلك الفعل على أساس أنه مثلا نافلة في البيت، ثم تذكر في الأثناء يقول الإمام عليه السلام الصلاة على من افتتحها مثلا صاحبها في البيت. واضح؟ وأين هذا مما نحن فيه؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن خصوصية الأمر الندبي والأمر الوجوبي افترض أننا نحن نقصده. واضح؟ يعني التمييز أنه هذا أمر ندبي هذا أمر وجوبي، وأن الباعث والمحرك للإتيان بذلك الفعل هو الأمر الوجوبي أو الأمر الندبي، افترض هذا حينئذ لابد من قصده ونيته في الصلاة. لكن مسألة التمام والقصر ما حد حينئذ نعلم. أنا هلأ بدخل بالصلاة أصلا مش مستحضر لا تمام ولا قصر، بل بالعكس لو استحضرتها تمام وهي كانت قصرا، أو استحضرت القصر وكانت هي شو تماما، والتفت وأتيت بما هي وظيفة الصلاة حينئذ صحت، لا بتغضح ولا بتقدم ولا بتأخر في البيت أساسا. يعني نية القصر هذه ليش متخلية؟ نية الأمر الوجوبي في قصر أو في تمام، زعمت أنه قصر في الواقع كان تمام وكملت، زعمت أنه تمام في الواقع كان قصرا وأتيت بها قصرا، ما أخليت بها، ما عملت لا زيادة في القيام ولا زيادة في الركوع حينئذ شو تصح؟ هذا حينئذ الجواب الحلي في البحث. الوجه الثاني للبيان الثاني اللي ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه في تعليقته على المال، وحاصل هذا الوجه الثاني هو أنه طفته بدخول المكلف بركوع الركعة الثالثة، دخول المكلف بركوع الركعة الثالثة يكون بمثابة أنه قد فرغ من الواجب في البحث. وإذا ما كان الأمر كذلك، إذا كان قد فرغ من الواجب، شو تكون وظيفته؟ وظيفته حينئذ تمام بلا أي إشكال. يعني افترض مثلا شخص ركب في السفينة ونوى صلاة الظهر تماما في البحر، وبلش بصلاة الظهر وأتم صلاة الظهر قبل أن يصل ويبلغ حد الترخص، إذا شو وظيفته؟ وظيفته التمام، وما فيش عليه لا قصر ولا شيء. ليش؟ كان حاضرا ومكلف ومخاطب بوجوب التمام في البين، وقد أتى بها وهي حينئذ تمام. هاي الكبرى الكلية واضحة في المقام، مقام منها القبيل. ليش؟ لأنه بدخوله في ركوع الركعة الثالثة يكون بمثابة من فرغ من صلاته ومن فرغ من فعله العبادي. إذا كان قد فرغ من فعله العبادي وكان مخاطبا بوجوب التمام لأنه كان حاضرا، فهون بده يكمل شو التامة. وبيقول والأقوى حينئذ ذلك لا للنقطة اللي ذكرها الماتن استنادا إلى أن الصلاة على ما افتتحها صاحبها، بل استنادا إلى أنه بدخوله بركوع الركعة الثالثة يكون بقوة ما لو فرغ من صلاته. إذا كان قد كأنه فرغ من صلاته، فالأمر الكين متعلق به هو الأمر لأنه كان حاضرا، الأمر بالصلاة التامة في البيت، وبقوة ما لو فرغ من صلاته بده حينئذ تمم، ولم يرف له جفن بأنه وإن كان الأحوط إعادتها مثلا قصدا له، بل هيدي وهو الأقوى والأقوى ذلك، لكن لا للنقطة اللي ذكرها الماتن بل لهذه النقطة الأخرى في البيت. هذا حاصل ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء في تعليقته على المتن. فنزل من دخل في ركوع الركعة الثالثة بمثابة من فرغ من صلاته ومن عمله العبادي. إذا الفرغ من صلاته شو وظيفته خالص؟ كان مخاطب بوجوب التمام وبده يتممها، ولا يجب عليه حينئذ الإعادة قصرا. كذلك الحالة بيكمل هذه الصلاة التامة وهو الأقوى، ولا يجب عليها لا يجب عليه إعادتها قصرا في البقاء. هذا ما ذكر. هذا الكلام جوابه بالمختصر ونقطه في محله، وهو أن الفراغ إما حينئذ فراغ وجداني حقيقي أو فراغ تعبدي ادعائي تنزيلي، ما عندنا حينئذ فراغ ثالث في المقام. الفراغ الحقيقي ادعاؤه خلاف الوجدان وخلاف الواقع في البيت. الفراغ التعبدي هذا بحاجة إلى دليل ينزل من دخل في ركوع الركعة الثالثة بمثابة من فرغ من صلاته ومن عمله العبادي، وهذا حينئذ منفتش على يمنة ويسرة لا نرى له أثر، لا عين واضح ولا أثر له حينئذ في يعني ما له أي أصل في كتب. هلأ مسألة أنه يعني في عنا عدة نكات في البيان يمكن أن تحتمل. النقطة الأولى وأنه بدخوله بركوع الركعة الثالثة فات محل حينئذ التدارك، لأنه ما بقاش فيه بده يهدم حينئذ هذا الركوع. هدم القيامة في أهون منه واضح، ولكن هدم الركوع هذا لح يعطينا زيادة في المكتوبة، بده يبطل حينئذ الصلاة. لا تمت لأنه هدم الركوع، ولا قاصر ليش؟ لأنه صار في زيادة في المكتوبة في البحث، وبالتالي لم يكن بوسعي أن يتدارك. فهذه النقطة لا يمكن أن تكون هي المنشأ لذلك، يعني عدم إمكان التدارك أو فوات محل التدارك لا يجعله بمثابة من فرغ من صلاته ومن فرغ من عمله العبادي ووظيفته في البيت. واضح هذا. الاحتمال الآخر لا، وهو أنه لأن الواجب الأساسي بالركعتين الأولى والثانية التي لا يكون فيها لا سهو ولا وهم ولا يدخلها الشك ومدري شو إلى آخره، وما بيصير فيها تقصير كما مر معنا إذ تذكروا في أوائل بحث الصلاة المسافر. والركعتين الثالثة والرابعة هي التي يدخلها الوهم والتي يدخلها الشك، واللي حينئذ قابل للعلاج، والتي بتم فيها حينئذ التقصير. فوقت اللي دخل في ركوع الركعة الثالثة يعني خلص كأنه لأنه الأساس الصلاة أتى بها ساعتها، هود البقية ما بيكون إلهم أي أثر، ما بيكون إلهم يعني لا بيقدم ولا حينئذ بيأخروا في البعض. فإذا ما كان الأمر كذلك فالمعيار على ما أتى به. فبدخوله بركوع الركعة الثالثة قطعا دخل في السنة، لأنه هيدي بالروايات أعداد الفرائض أنه الواجب الفرض هو مثلا الركعتين الأولى والثانية، والسنة هي الركعة الثالثة والرابعة. هيديك لا يدخلها الواهم والشك، ما بيصير فيها تقصير. هيدي لا بيدخل الواهم والشك وبيصير فيها تقصير كما هو حينئذ مذكور في محله. فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن تكون مسألة من هالبيب أنه دخل بركوع الركعة الثالثة يعني خالص كأنه فرغ من صلاته، ما في ترابط حينئذ فيما بين المطلبين. غايته أنه حينما أعرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء ورجع والتقى بموسى عليه السلام قال له خذها من هدان أنه بدك ترجع، وكنت كان علينا 51-52 ركعة في البيت. ضل حينئذ العلاج لحتى استقر الأمر بالنهاية على 17 ركعة. وهذه 17 ركعة في عنا حينئذ شيء منها فريضة لا يدخل الواهم والشك، وما بيصير فيها التقصير فيما إذا سافر وضرب في الأرض، وعنا البقية بيصير فيها الواهم والسهو وإلى آخره، وأيضا شوي تنتفي وتسقط في السفر فيها. هيدي هلا. أما أنه بدخوله بركوع الركعة الثالثة التي يدخلها الواهم ويدخلها الشك في البيان يكون قد فرغ من المكتوبة وفرغ من صلاته وفرغ من عمله العبادي، يعني ما في ترابط وما في سنخية فيما بين هذين المطلبين في المقام. وبالتالي حينئذ بل أكثر إذا بدنا نأخذ بهالكلام خلينا نجي انه هو قد فرغ منها مش بدخولي بركوع الركعة الثالثة، بمجرد ختم السجدتين من الركعة الثانية حينئذ في المعلش، لأنه إكمالها بختم السجدتين حتى قبل أن يدخل حينئذ في التشهد في المقام. هلا بده يقول انه هيدي كلاهم هذيك ما بيدخل فيهم حينئذ القاصر ومدرشوة والسقوط في السفر، انه بده هودي يكملهم بخلاف الركعة الثالثة، ولا يتحتم الدخول في الركعة الثالثة الا بدخوله في ركوع الركعة الثالثة، مش بمجرد القيام الذي يمكن حينئذ من اسقاط ذلك القيام في البين وبالتالي معالجة الصلاة على هذه الكيفية. فالصحيح في المقام صحيح أنه كانت وظيفته التمام بلا شك. ليش؟ لأنه كان حاضر ومخاطب بوجوب التمام ونواها تامة ودخل في الصلاة بزعم أنه رح يكملها قبل ما يبلغ حد الترخص. أسرعت السفينة مثلا أو المحمل أسرع في سيره في البين، وصل إلى حد الترخص وكان في ركوع الركعة الثالثة. هو في ركوع الركعة الثالثة انقلبت وظيفته من التمام إلى القصر، لما كان التبدل في الموضوع من الحاضر إلى المسافر. إذا انقلبت وظيفته من التمام إلى القصر، وهو بعد متشاغل في الصلاة، بعد في الصلاة يعني ما انتهى من الفريضة. ليش؟ لأن الأمر إما سقوطا إما فعلية أو فاعلية ومحركية تابع للامتثال والإتيان، يعني تابع لغرضه، والغرض سعة وضيقا وجودا وعدما دائر مدار الامتثال والإتيان بالفعل وتحقيق ما هو محبوب المولى اللي هو الصلاة. الصلاة التامة اللي كان مخاطبا بها حتى بلغ حد الترخص بعده ما أتى في البين، الأمر ما زال حينئذ موجودا، ما زال موجودا لكن بالعنوان الذي يتناوله ويشمله. كان حاضرا وجب عليك التمام، الآن وأنت في الأثناء أنت شو صرت؟ مسافر. نجي لصلاة الظهر، شو بدك بالعصر؟ صلاة الظهر كان يجب عليك الاتيان بها التامة لأنك حاضر. الآن أنت فرغت من صلاة الظهر، قطع ما فرغ، وبالتالي الأمر ما زال موجودا ودعوية الأمر ثابتة وفعلية الأمر موجودة إلى آخره. لا سقوط لا للفعلية ولا للدعوية والفاعلية حينئذ في البيت، والغرض ما زال حينئذ موجودا، ما في تحقيق لمحبوب المولى. لما تبدل العنوان من حاضر إلى مسافر في البين، بعض الأمر موجود، أنت مخاطب بشيء بوجوب القصر حينئذ في البين. أمكنك أنك تجعلها قصرا بأن تهدم القيام أو لا، عندك بعدك مثلا بالسجود أو بالتشهد ترجع التسليم بوانا. إذا لم يمكن كذلك لدخولك في ركوع الركعة الثالثة، ليش؟ لأنه إذا بيعطي زيادة في المكتوبة، فساعتها تبطل تلك التي بيده في البين، وما إلى وجه حين الاحتياط وإنه بيتم وبيرجع بعيده شو قصة في البين، بل تبطل تلك التي بيده وبيرجع حين إذن يأتي بتلك الصلاة قصرا. ليش؟ لأن الأمر ما زال موجودا، كان الأمر بأن تأتي بها بأربع ركعات لأنك مشمول لعنوان الحاضر، هلأ صار الأمر شو بأن تأتي بعض الأمر بأن الاتيام بصلاة الظلم، ما حقق محبوب التحقيق محبوب المولى انه اذا واجب ارتباطي في البيت ما بيتحقق الا حتى تفرغ من الجزء الاخير، حتى تاتي بالتسليم قبل ان تبلغ حد الترخص. انت بعد في اثناء الصلاه وفي ركوع الركعه الثالثه وما بلغ وقد بلغت حد الترخص، انقلب الامر من التمام الى القصر في البيت. انت وظيفتك هلا القصر، وليس بوسعك ان تتدارك، فات محل التدارك لدخولك في ركوع الركعة الثالثة، وهذا الهدم ما بيقدم ولا بيأخر لأنه زيادة في المكتوبة، فتبطل تلك الصلاة بلا إشكال، واجب عليك إعادتها قصرا على وجه التعيين، وما بدل لا احتياط ولا أي شيء آخر. بدي أقول الأحوط الأولى إتمام تلك التي بيده ثم إعادتها قصرا، قصرا مش الأحوط الأولى، تعيينا بدي عيدها قصرا، وظيفته حينئذ القصر فيه البين وليست وظيفته التمام. هذا في الذهاب. في الإياب هذه كلها مبناشية على الفرضية. ليه؟ نوى قصر، وصل هو بعده مثلا بالتشاهد ووصل لحد الترخص في البين. إذا قلنا حد الترخص فيه مش إنه لوصول لتخوم البلد ولأول البلد في البين، وبالغ وهو بعده بالتشاهد بيقوم ساعته شوه. افترض فيت بالتسليم وبعده ما فتش بالمنافع أو إلى آخره، بيقوم بيكمل الركعة الثالثة والرابعة وتمت وما فيش عليها أي شيء. فبالإياب المشكلة مش رح تكون حينئذ حاصل كما في الذهاب. الذهاب بيجي فوات محل التدارك، بس بالإياب ما في عندنا فوات لي محل حينئذ التدارك. إذا جاء بالتسليم وفرغ التسليم وساعتها بلغ حد التراخص، خالص وظيفة القاصر ما فيش عليه، حصل حينئذ الغرض وتحقق محبوب المولى، وسقط الأمر إما فاعلية ودعوية أو فعلية كما هو عند المشهور في البيت. واضح بعد تحقق محبوب المولى سقط الغرض يتلوه الأمر حينئذ في السقوط في البيت. هذا حاصل النقطة التي يريد أن يشير لها الماتن قدس سره. بس تطبيق العبارة ليس إلا. قال رحمة الله عليه: المسألة 67، إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمامي. هي هيدي النية نية حاشو فيه، بس بده يقول بنية التمام لحتى شو يستدل بالروايات، حتى يستحضر الروايات اللي قرأناها عليكم بنية التمام. ثم في الأثناء وصل إليه، وصل إلى حد الترخص، يعني خفي عنه الجدران وخفي عنه الأذان أو خفي عنه أهل البيوت في البين، وصل إليه. فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصح، ما فيش ما بدش. ليش؟ لأنه ما زال في الوظيفة مخاطب بوجوب حينئذ الظهر، وكانت تجب عليه تماما، لا تفرض ذمته إلا الإتيان بها التامة لأنه كان حاضرا. الآن تبدل العنوان من الحاضر إلى المسافر في البين، فواجب عليه إكمالها قصرا. وما في عنا لا هدم قيام، وما في عنا لا زيادة سهوية، وما في عنا فوات لمحل التدارك في البين. واضح. هلأ السيد القلبيجاني رحمة الله عليه هون عنده تعليق، قال: والأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا وإيابا. يعني بده شو يجمع ما بين القصر و التمام. على كل حال قال قدس سره: فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت الصورة الثانية: بل وكذا إذا دخل فيه في قيام الركعة الثالثة قبل الدخول في الركوع. تعليق للإمام وللسيد البرجورد. الإمام يقول: بتخيل عدم الوصول قبل الإتمام وإلا فيشكل صحتها. يعني باعتقاد ده لا بقى. يعني انه انا اتمم هيدي الصلاة قبل الوصول الى شو حد ترخص، ولذا نواها شو تامة في البين، وإلا لا هو يعلم انه شو لح يبلغ حد الترخص قبل ان يفرغ منها في البين، ومع ذلك نواها شو قصرا فيشكل حينئذ شو صحتها في عفوا، ومع ذلك نواها تماما فيشكل الحكم حينئذ بالصحة. أيضا سيد البرجودي قال: باعتقاد أنه لا يصل إلى الحد قبل إتمامها، وإلا فصحتها أيضا محل إشكالين. هيدا لأنه عندهم النية، نية الأمر، لأنه الأمر لم يكن هكذا أمر، أمر بصلاة الظهر قصرا، أمر بصلاة الظهر شو تماما في البين، الأمر توجه إليه. يعني ما نواه الأمر بصلاة الظهر شو مثلا تماما وهو لم يكن ثابت في حقي، ثابت في حقي الأمر بصلاة الظهر شو قصر في البين. لكن هذا الكلام بناء على أنه خصية القصر والتمام مأخوذة بعين الاعتبار. وإذا لو هلأ هو عم يصلي اعتقد أنه شو وظيفته التمام في البين، واقعا كانت وظيفته القصر، كان بنية التمام والتفت في الأثناء وكمل قصر في الشيء، وهكذا العكس. يعني بعبارة أخرى خصوصية التمام والقصر ما إلا مدخلية في الأمر. يعني في عنده أمر بالصلاة ثابت على كل حال في البين، إجا تحديد وظيفته أنه أنت وظيفتك، يعني لم يستفد نفس الأمر الذي توجه إليه واللي حرك واللي بعث الإتيان بالصلاة هو نفس اللي حدد له وظيفة التمام والقصر. في عنا أمر بصلاة الظهر مثلا، واضح، مثلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي، عندنا أوامر حينئذ بصلاة الصلوات الخمس اليومية في البيت. مسألة تحديد التمام والقصر إجا من شو؟ من دليل آخر، مش نفس الدليل الذي حركه نحو الإتيان بالصلاة هو اللي حدد وظيفة القصر والتمام، حتى نقول بأن الأمر الذي توجه إليه واللي تحرك منه كان هو الأمر مثلا بالقصر على سبيل الفرض، هو ما تحرك من ذلك الأمر، تحرك من الأمر مثلا بالتمام، وذلك الأمر لم يكن متوجها إليه في البين، حتى يأتي الإشكال في صحة تلك الصلاة في البين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا إن كان بعده بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، قال فيحتمل وجوب الإتمام إنه بيتمم تلك الصلاة، ليش؟ لأن الصلاة على ما افتتح، احتمل وجوب الإتمام إنه بس بكملها تام، ما فيش عليه حينئذ شو أي شيء آخر، استنادا إلى روايات الباب الثاني من أبواب النية، الحديث الثاني والثالث، خصوصا الحديث الثاني اللي هي رواية محمد مسعود العياشي، قال لأن الصلاة على ما افتتحت، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بشو؟ بأنه بيكمل هذه الصلاة وبالإعادة شو قصرا أيضا، هذا اللي أفاده. هلأ التعليقات، التعليق الأولى للسيد الفيروز أبادي قال وهو الأقف، احتمل وجوب الإتمام، قال السيد الفيروز أبادي وهو الأقف، ما بين نقطته. الشيخ كاشف الغطاء قال هذا هو الأقوى، لا لأن الصلاة على ما افتتحت، لا لعدم معلومية شموله لمثل المقام، أنه بيشمل مثل النافلة والفريضة، يعني عند التكليف بالنافلة وجوبي وتكليف بالفريضة ندبي حينئذ في البين، مش بهالمكان اللي هو إما صلاة قصر أو صلاة تامة حينئذ في البين، لما كان التبدل في العنوان من سفر وحضر إلى آخره، وإلا يعني لو تم لعام، هذا النقد اللي قلت لكم عنه، وإلا لجرى حتى قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، يعني كما لو كان في القيام وقال الماتن أنه يهدم القيام وبيكمل حينئذ صلاة قصر البين، بل لأنه هيدا يكون بالهيبة، بل لأنه بدخوله في ركوع الثالثة يكون قد أتم، يكون قد يعني كما لو أتم وفرغ من صلاته، قد أتم كما لو فرغ، فوصوله إلى محل الترخص، واحد خلص صلاة الظهر تامة ووصل لحد الترخص، إذا لا بيقدم، ليش؟ لأنه الأمر التابع للغرض، والغرض تابع لتحقق محبوب المولى، تحقق محبوب المولى بصلاة الظهر تامة، وبالتالي سقط الغرض، يعني نفذ الغرض من الأمر في البيان، فبالتالي إما سقط المحركية والفعلية أو أنه لا سقط حتى الفعلية عند المشهور في البين، ما بيبقى عندنا حينئذ أمر بأن تأتي بصلاة الظهر بعنوان القصري، حتى لو انقلب من عنوان الحاضر إلى المسافر في البين ما أتى به خالص، أتى به كذلك ما لو كان بمثابة من فرغ من، كما لو كان بمثابة من فرغ من صلاته، لذا قال فوصوله إلى محل الترخص لا يؤثر في انقلاب حكمه، لا يؤثر في انقلاب حكمه، ليش؟ لأنه وقد سقط الأمر بالامتثال بما أتى به، فهيدي بدخوله بركوع الركعة الثالثة كما لو فرغ من صلاته، إذا فرغ من صلاته يطالب بأن يأتي بعدما فرغ من صلاة الظهر تماما قبل بلوح الترخص، أن يأتي بصلاة الظهر مرة أخرى بعنوان القصر بعد بلوح الترخص، قطع ما حد توهم ذلك، ليش؟ لأنه هذا فرع الأمر، والأمر قد سقط بالإتيان بالوظيفة ضمن حينئذ الأربع ركعات، ليش بده يعيدها حينئذ؟ هلأ السيد عبد الهادي الشيرازي قال ولا يبعد ذلك هو أنه يكتفي بالتام، يحتمل وجوب الإتمام، يعني لا يبعد أنه يجب الإتمام، على أن التعليل عليل، التعليل اللي ذكره المات اللي هو شو؟ لأن الصلاة على ما افتتحت عليل، يعني لا يصلح لي للتمسك به في المقام. قال فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا. الشيخ الجواهري قال الظاهر كفاية الإتمام وعدم وجوب الإعادة قصرا. السيد محسن الحكيم الأقوى ذلك فتبطل ما بيده، اللي هو قلت لكم الأقوى ذلك، يعني إنه شو يهدم حينئذ تلك الصلاة التي بيده يبطلها ويأتي بالصلاة بعيدها قصرا. قالوا الأقوى ذلك فتبطل ما بيده. سيد الفيروز أبادي قال لا يترك الاحتياط بأنه بيتممه وبيرجع بعيدة شوه قصرا في البين. الشيخ آل ياسين: هذا الاحتياط ضعيف والإتمام في بعض صور المسألة منصوص بخصوصه. نعم. بالإعادة قصر أيضا. وإذا شرع في الصلاة وإذا شرع لا سيد الحكيم الأقوى ذلك فتبطل ما بيده أيدي من شو اسم لا بالذهاب بالذهاب وإذا شرع في الصلاة في حال العودة قبل الوصول إلى الحد بنية القصر تفتو إذا كله بالذهاب بالإياب. وإذا شرع في الصلاة في حال العودة قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه إلى حد الترخص أتمها تماما وصح. ثم قال: والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما في البين. هودي اتركوا لي هون التعليقات بيجوا بكرة تتمتوا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.